ببغيهم مصابي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم، ونحن سعداء جدا لأننا نتناول في هذا العام وفي هذا البرنامج من مصابيح الهدى أنبياء الله عز وجل، ففي يعني قصصهم العبرة والعظة والمتعة والسعادة والترويح عن النفس، لأننا نعيش مع نبي من أنبياء الله، نعيش حلقة ثانية مع خليل الرحمن، مع أبو الأنبياء، مع خليل الرحمن، مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. ويعني حق له صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، فما يعني تحدثنا في الحلقة الماضية إلا في القليل، ونستكمل إن شاء الله تعالى الآن. ويعني يمكن أنا ليست مجاملة، ولكن الدكتور صلاح الحياة له كتاب معاه وهو فتحه قدامه دلوقتي لسه تحت الطبع، اسمه رجل في أمة، فيعني إن شاء الله يكون فيه خير لكم جميعا. ونرجع يا شيخنا لسيدنا إبراهيم، السؤال اللي قلناه هو سؤال بسيط، بس كنا بنعمل تشويق إعلامي. هو لما وعد أبيه كان قال له هستغفر لك، فلما استغفر ربنا قال له
هو يعني إبراهيم عليه السلام
غير من براويز سيدنا.
نعم، إبراهيم عليه السلام بر من الأبرار، فهو بر بأبيه، بر بأبنائه، بر بأحفاده وذريته إلى يوم القيامة بدعائه لهم، بر بزوجته، يعني يغلب عليه أنه طبيعة البر، وهو أواه حليم، وهو منيب، وهو شاكر لأنعمه، شاكر لأنعم الله، وهو أمة، وهو قانت لله، وهو حنيف، كل هذه أوصاف قرآنية. فأبوه بالنسبة له، له فضل عليه، فضل جبلي، فضل فطري طبيعي. أبوه حتى لو قيل أنه ليس أباه يعني والده وإنما عمه، فهناك هذا القدر. فهو شعر أن أباه بعيد عن الهدى، فكان منه ما كان من نبي الله رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. جاءه عند سكرات الموت قال يا عماه قلها أشفع لك بها عند ربي، يعني انطق قل لا إله إلا الله. فإبراهيم أحب الهدى لأبيه، وظل يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبتي، وهو يرقق قلبه ويستميله ويشده إلى الهدى. ولكن سبحان الله، على القلوب إذا قست، فما زاد الأب بكل هذا الحنان ما زاده إلا صلفا، لدرجة أنه قال له ما قاله الأجانب لأنبيائهم، قال لأرجمنك همسك زلط وطوب وارمي عليك وهجرني مليا. فإبراهيم الذي قال لضيفه سلام قال لأبيه سلام، قال سلام عليك، سلام عليك. وكما تفضل فضيلة الدكتور صلاح قال السلام بالضمة كمبتدأ محذوف الخبر أبلغ وأوسع من سلاما بالفتحة في مقام المفعول به المخصوص بزمن. قال سلام عليك، سلام مبذول دائما. ما دام هناك سلام دائم فحينئذ
سأستغفر لك
ربي، إنه كان بي حفية، يعني هو استغفار مرجو أن يتقبل لأن الله محتفل مرحب بي. لكن إبراهيم لما كان
معها وأعتزلكم وما تدعون من دون الله،
نعم
دي لازم تبقى معها دي،
نعم. ومعها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه،
نعم.
الحسم اللي حضرتك قلته برضو مع الأب أو مع الإبن،
نعم. يعني شوف البر الرائع ده
نعم.
معاها السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. طب أنا لما أعتزلكم هبقى ما عنديش أنس بالناس، سأعوضه بالأنس بالله عز وجل وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. النتيجة فلما اعتزلهم عوض في الدنيا قبل الآخرة. وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب ما ناس بتخلف كتير، أرحام الأمية كل يوم بتقذف، إنما الفضيلة والرحمة وكلا جعلنا نبيا.
الله.
مش كده وبس، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. شوف بر الوالدين بيعمل ايه في الابناء، هو ده اللي احنا نفسنا يصل لكل اخواننا واخواتنا.
سلسبيل الايات وهي منسابه جميله
جميله والله.
الايات تعبر عن قصص الانبياء ابلغ تعبير الحقيقه.
صحيح.
يعني القران وقصص الانبياء يعني الحقيقه خير يعني شاهد. الحقيقه برضو سيدنا ابراهيم يمتاز في الواقع العملي في امته، انه مهم قوي ان تعتزل الفساد، ولكن بشرط ان تأمر وتعطي دروس ولو عن بعد. فهو اعتزل الفساد وصدق النية، وكان ذا عزيمة من اولي العزم طبعا من الرسل، وكان مصر على التغيير، واول من وضع خطة وصار عليها سيدنا ابراهيم. خطة قال هقول طب القمر، لا الشمس اكبر، هذا ربي. فلما لا ده ترتيب عقلي عالي جدا جدا جدا. ولما دخل الاصنام كسر اصنام كلها، طب ليه سب واحد؟ برضو من التخطيط. وخلهم فرجعوا الى انفسهم، فرجعوا الى انفسهم، دي هو السبب. مين اللي عمل كده في الاصنام؟ ابراهيم. هاتوه، انت عملت كده ليه؟ مش انا، امال مين؟ الكبير بتاعهم ده اللي هو. فاسالوهم ان كانوا ينطقون. واجه الحجه بالعقل والدليل، فكان واعتزال الفساد الحقيقه. لما قالوا له تعالى معانا فقال ايه؟ اني سقيم. يعني مبدا مهم جدا النهارده يا شيخنا، انه الداعيه ما ينخرطش. يعني في ناس يقول لك ايه؟ طب ما تيجي نروح الكباريهات ونقعد ونعيش. في ناس كده يعني،
لا لا داعيه ايه ده؟ لا يعني مفيش داعيه بيقول كده.
لا يعني نخش ونغير في المجتمع ده جوه، لا ده اللي هو فيه الحسم، اللي هو فيه قول سيدنا لوط، اللي المعنى ده. لا ما ينفعش نستنى على الوضع الخمور و لا، ندعو اليه ونمنع، انما ما نصاحبش اهل الفساد. وبالذات في دول اوروبا، يمكن حضرتك لاحظت، يقول لك اتجوز مش عارف فرنسيه وبعدين اخليها ايه او اعمل
لا
إيه؟
ما هو علشان كده ربنا حتى في كلام عن الاسوه استثنى هذا الموقف من قضية التأسي بإبراهيم، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. دي الوحيد، دي طلعوها من الموضوع
بالضبط.
شوف الحس
بس آية التوبة يعني بررتها، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن التأسي وارد. هو اللي مش وارد ايه؟ ان احنا جه في شرعنا النهي كامل عن ان نستغفر للمشركين، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم.
لا.
سيدنا ابراهيم ما كانش عنده النص ده في الوقت ده. والنص
وحتى الرسول في البداية ما كانش عنده بالضبط. ولذلك صلى على رأس النفاق
بالضبط. فيعني انا شايف ان الالتزام هنا مع الاخذ بالايات الاخرى هو التزام كامل ايضا.
نعم
نعم.
كان عندي يعني نقطه الحق بعد ما جمعت الجوانب الالتزام السبعه مع ربه، ابيه، زوجتيه، اولاده، مجتمعه، النظام السياسي، التخطيط المستقبلي، رجعت وبقول وقعنا ازاي نعالج الفجوات، وسميتها فجوات ليه؟ لو ان واحد ماشي في طريق سريع وقالوا ده أحسن طريق توصل وأسرع طريق توصل، لكن خلي بالك في أي لحظة بتكون في فجوة، الفجوة دي متر اتنين تلاتة اربعة وعمق كبير جدا، انت شطارتك بقى تعدي ولا ما تعديش. من الذي يجسر أو يجرؤ أن يسير في هذا الطريق؟ تعالوا بقى نطبق على حياتنا. بتلاقي واحد ربنا رزقه قدرة عقلية يقرأ ويمخمخ ويطلع أفكار جديدة. وأنا بوجه الرسالة دي لبعض إخواننا بالذات أساتذة الجامعة، كل ما دماغه تكبر عقله قلبه يضمر، يعني يقرأ ويطلع أفكار
فعلا
قلبه تلاقيه بيتراجع
فعلا،
يضمر القلب ويكبر العقل
فعلا.
فالإعجاب بالآراء الجديدة والأفكار السديدة اللي ربنا هو اللي رزقه بس هو مش واخد باله،
ده ساعات مش بيضمر، ده ساعات هو اللي يموته بإيده.
نعم. تلاقي الأذان بيأذن هيقول لك السنة بطلع يعني فكرة جديدة، كتاب جديد، ده أنا راجل
مخمخ.
هو يعني الصلاة في الجامعة دي للناس اللي هم لا، ده وقت بتاع ربنا، ويجب أن ننتقل هنا من زيارة المساجد إلى عمارتها. هتروح تصلح القلب عشان يكبر، وتيجي بالفكر والقراءة والتدبر عقلك يكبر، يبقى ماشي بالتوازن. هو ده سيدنا إبراهيم، كان عنده عمق. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لكن لما يجي رايح لقومه يدعوهم يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدي، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. الله، ده هو رايح لقومه، الحقيقة المنظورة رايح لمين؟
لقوم.
لكن الحقيقة القلبية أنه ذاهب إلى ربي. قوم دول مادة ليصل عباد الله الذين يحب لهم الخير برب العزة الذي أحبه من أعماق قلبه. يبقى القلب موصول بالله دائما. فالفجوة دي بشوفها يعني، ولذلك تلاقي العقل، الأدلة العقلية كبرت على الأدلة النقلية، وبعدين احتقار، وبعدين نقد، وبعدين كفر أحيانا بالأدلة النقلية، وتجد ده بيتكرر. طالب متفوق وما بيصليش في الجامعة يقولك أصل أنا مركز في المسألة دي. واحد بيلعب وما عندوش ورد قرآني، لعيب كورة، لعيب باسكت، ولا لعيب أي لعبة. التوازن في العلاقة مع الله نعتبرها ده الأساس. ممكن بقى في العكس تلاقي واحد طيب جدا في الجامعة وفاشل في الدراسة، قاعد معتكف ورجل يعني درويش، يعني أنا بسميه درويش. ليه؟ لأنه يعني تبدأ الصلاة يبكي. طب أنا عايزك كده في الفصل الدراسي يقظ متفوق مبدع عقليا. عايزين الصورة دي اللي يبقى المتدين يلعب كرة يبقى مهندس كرة.
أنت حضرتك تقصد علاقة ده بسيدنا إبراهيم إيه؟
إن الحلقات السبعة في حياة سيدنا إبراهيم كل تشوفه في علاقته بالله فأتمهن. شوف علاقته بأبيه رغم كفره، الأدب الرائع اللي حضرتك ذكرته من خلال آيات سورة السيدة مريم،
مع ابنه،
مع زوجتيه، روائع روائع وحنين وأدب ورقي، مع أولاده تربية، رايح الجامع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل.
ده قبل ما هو لسه بيحطهم عند الكعبة يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عارف الأهداف التربية للأولاد ثلاثة مترتبين صح. احنا محتاجين نرتب أولويات التربية بشكل صحيح على المستوى النظري والعقيدي أو العقدي. فاهم ربنا ليقيموا الصلاة، يبقى التربية الإيمانية رقم واحد. رقم اثنين التربية الاجتماعية اللي هو بيقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعيشوا في وسط ناس عندهم قلوب بتحب، قلوب بتسامح، قلوب مربوطة بالله. رقم ثلاثة وارزقهم من الثمرات مش لذاتها، ده هدف تشغيل عشان يعيش لعلهم يشكرون، عشان يخدم الهدف الأول. دي واضحة نظريا أو عقديا في التطبيق. وإذ يرفع إبراهيم من القواعد من إسماعيل تعالى يا ابن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. على مستوى الدعاء، دعاء مشترك مع بعض. فتلاقي كل الحلقات مع المجتمع، بتلاقي واحد يقول لك أنا واخد بالي من عيالي مفاتن كتير وفاسد كتير، وأنا منتبه لعيالي، لأنا فاضل لفلسطين، ولا أنا فاضل للعراق، ولا أنا فاضل الهم الكبير ده، أنا مركز بعيالي. طب ما أنت أولادك هيخرجوا من تحت إيديك اجتماعيا بعد مرحلة 10 سنين. ابنك هياخد من أستاذ أكثر ما ياخد منك، ومن صديقه أكثر ما ياخد منك. إذا لازم تهيئ له فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. لازم تطلع تصلح المجتمع عشان يتلقى ابنك بالنصيحة مش بالفضيحة.
من الحقيقة برضو شيخنا،
نعم، يعني ده اللي أقصده بتكامل الحلقات عن سيدنا إبراهيم، وعايزين نملاها في حياتنا الخاصة.
في نقطة مركزة قوي في سيدنا إبراهيم في أرض الواقع ونحتاج إليها الآن. سيدنا إبراهيم عمل 4 حاجات في قصتي واضحة تمام الوضوح، محتاجينهم الأربعة النهاردة. أول حاجة فيهم إيمان بالقضاء والقدر، وهقول وهربطهم بالقصة دلوقتي. تاني حاجة توكل على الله وتفويض الأمر إلى الله. تالت حاجة حسن ظن بالله. رابع حاجة صبر وتحمل لفك الكرب. أول حاجة الإيمان بالقضاء والقدر يتجلى تماما لما ساب السيدة سارة تروح عند الملك، إيمان تام بقضاء الله وقدره. لما ألقي في النار، إيمان تام بقضاء الله وقدره. لما ساب السيدة هاجر،
بس هو ما سابهاش، هو ما كانش قدامه غير كده، يعني هو مش كان مختار، هو هي اتخذت منه،
اتخذت من أكره وراضية بقضاء الله وقدره. ربنا كتب عليا،
شغل بالدعاء ووجهها
لسه اللي جايه بقى. ورابع حالة لما ساب السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عند واد غير ذي زرع ومشي. الأربع حالات نقط دور سريعا، كان عنده إيمان بقضاء الله وقدره. ربنا أراد إن الملك الجبار ده يأخذ مني زوجتي، عملت اللي قدرت عليه وقلت أختي وراحت. ده رضا، إيمان بقضاء الله وقدره. بس بعد الإيمان على طول في كل مرحلة من هذه المراحل التوكل التام وتفويض الأمر إلى الله. خدوا السيدة سارة منه غصب عنه، توكل إلى الله ورمي الأمر على الله ويعني لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ساب السيدة هاجر وابنه سيدنا إسماعيل أيضا برضو توكل على الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيري، ربنا ساب الأمر لله، توكل تام. لما أكذف حسبنا الله ونعم الوكيل، وينعم التوكل والتفويض التام لله. ثالث حاجة في كل المراحل بتاعت حياة سيدنا إبراهيم حسن الظن بالله. هو رضي بالقضاء وتوكل على الله في هذا الأمر، ولكنه يحسن الظن بالله، متأكد إن شاء الله سارة ستعود ولن يمسها، متأكد إن شاء الله هاجر وإسماعيل سيجد من يعينهما على الأكل والشرب وكل شيء، متأكد إنه هترمي في النار بس ربنا هينجيني. حسن الظن بالله حتى لما واجه النمروذ، حتى لما واجه الكفار عنده الحقيقة دي برضو كانت في كل مرحلة يرضى بقضاء الله، يتوكل على الله، يحسن الظن بالله. آخر حاجة يصبر على ما يحدث، لأنه بعد ما تعمل الثلاثة دولت قاعد تعبان، زوجتك عند ملك جبار يريد أن يفعل فيها الفاحشة وانت قاعد، لو لم يعني يرزقك الله الصبر والتحمل والرضا والتسليم المطلق زي ما حضرتك تفضلت. انه ليه أمة، ليه أمة؟ عشان اللي بنقوله ده حاجات صعبة جدا زي ما حضرتك كده، يعني ما بقتش مستوعب سيدنا لوط قاعد وبناته يعني مأساة ومحاصر في بيته، وبتقول لو أنا في الموقف ده يبقى. طب ما سيدنا إبراهيم نفس القصة، لذلك كان أمة لوحده وكان أواه حليم.
المعاني دي كلها ربنا لأول مرة، أنا يعني سبحان الله تكارم العمال دماغي شغالة مع الآيات عن سورة إبراهيم. السورة الوحيدة اللي فيها الصبر مع التوكل في آية واحدة بشكل قوي جدا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا
ولا نصبرن
على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، اللي هو الثقة في الله سبحانه وتعالى،
حسن الظن بالله،
لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي، مش خاف من ربنا بس، خاف مقام الله وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
ده فوقعنا يا دكتور قبل ما اختم الحتة بتاعتي، عايز اقول ان الاربعة دول عند حضرتك دلوقتي اللي بتشاهدنا او عند حضرتك، قضاء وقدر. كل واحد فينا عنده امتحان، ابتلاء، مرض، وفاة، نقص في المال، نقص في الانفس، نقص. قال لي سيدنا ابراهيم اتعلم من القصة اللي انا بنحكيها لك النهاردة ان تؤمن بقضاء الله وقدره. كل ما يصيبك، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكوا الا كفر الله بها من خطايا، ثم يعني تثني بالتوكل على الله، ترمي حمولك زي ما بيعلمونا كده امهاتنا ربنا يحفظهم يا رب يبارك فيهم، يا ابني ارمي حمولك على الله. شوف الكلمه ببساطه،
حمول، ارمي حمولك،
حمولك وفي نفس الوقت لا ننسى بعد ان نرضى بالقضاء ونتوكل على الله أن نحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، يعني أنت احسن الظن أن ربنا معانا وسوف ينصرنا وسوف يقوم الموضوع الفلاني وسوف ننتصر بإذن الله، إن تنصروا الله ينصركم. وفي آخر حاجة خالص، عملت كل ده، اصبر بقى على حضرتك عملت تقوله في الحلقة اللي فاتت واللي جاي، اتخبطت كده اتخبطت كده اتضربت، لنرجمنك لا خلاص يعني. في الآخر لازم يعني نأخذ الحقيقة من القصة في واقعنا ونطبق. كمان حاجة، هو بيواجه ملك كان شجاعا وقال له تعالى، أو انت ايه بتقول ايه، الله يحيي ويميت، انت بتقول، قال له اه طيب تعالى الشمس قوي حقيقة. راح يواجه ملك جبار عنيد.
ده الحوار ده خد وقت طويل
طبعا،
لان شوف الصوت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ست حركات يعني خدت ساعات
طبعا.
وبعدين أطول مد في القرآن كله
المتصل ده
جاي مع سيدنا إبراهيم، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، حتى تنزل من المد الطويل على النون المشددة بغنتين، يعني حجاج
موضوع،
موضوع واخد مجال واخد وقت، مش يعني كلمتين طمئر واجري، لا ده حوار.
ما هو لذلك حكاية أمة، يعني ده الحقيقة الأربع حاجات اللي أنا قلتهم دول يؤكدوا أن سيدنا إبراهيم كان أمة.
نعم.
وأنه أبو الأنبياء وخير الرحمن، وإني بنتعلم منه، وإني زي ما حضرتك تفضلت وحضرتك برضو أثنيت أنه موجود في حياتنا وإحنا في كل عمر أو حج، واتخذوا من مقام إبراهيم مش أي نبي مصلى، سمعنا بقى سيدنا إبراهيم، لا والكعبة بناها سيدنا إبراهيم وفلسطين،
ده موضوع
لا
على فكرة كبير
وفلسطين لما ذهب إلى يعني له سيدنا إبراهيم له في حياة البشرية ونداء الحج، هو الوحيد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هو إلى الآن نداء الحج ده مرتبط بسيدنا إبراهيم. إذا هو فعلا
مناسك الحج كلها كل مناسك الحج،
فهو نبي،
لن تجد شيء مناسك الحج إلا هو مرتبط بسيدنا إبراهيم. نعم
شيخنا تفضل.
نعم ده صحيح، يعني هو الذي أنشأ هذه أو هو الذي نشأت عليه فعلا هذه المناسك على أفعاله، السعي بين الصفا والمروة، رجم الشيطان أو رجم الجمرات، رمي الجمرات، أو يعني كل التفاصيل لا شك أنها كانت
حتى السيدة هاجر وابناء سيدنا إسماعيل هم اللي يعني السعي بين الصفا والمروة حتى جاء الماء سبعة أشواط، سبعة بالضبط، هي فعلا عملت كده، أوشك على الموت لغايه ما سيدنا جبريل جه، والقصه شهيره ومعروفه يعني. كل شويه تقول طب المايه هناك تروح ما تلاقيش، ترجع المروه، الصفا المروه سبعه اشواط، وسيدنا جبريل فجر لها ماء زمزم يعني.
أو يعني هو ده المعنى اللي حضرتك ذكرته، قضيه التوكل ومعناه بذل قصارى الجهد،
نعم، مع الاخذ في الاخر
مع كامل
التوكل،
التسليم لله عز وجل بالنتائج. يعني كان ممكن تقعد جنب ابنها، الله امرك بهذا، قال نعم، قالت اذا لن يضيعنا، خلينا قاعده جنبه لغايه ما تجيل المايه ويجي للناس ويجي للغباء، انما ظلت بالجناب الصغير اللي معاها كما جاء في الحديث، خلص الزاد وخلصت الميه، تجري تطلع فوق الجبل عشان يبقى فيه رقابه لابنها. يعني الست لما تخرج ضروره للعمل عينها على ابنها، عينها على اولادها، مش راحت تجيب لهم فلوس، سايبه العيال مع الانترنت، سايبه العيال مع التلفزيون، مع اولاد الجيران، ملهاش صله، يقول لك اما ارجع ابقى اشوف عيال وانا هلاحق فين ولا فين. ده هي بتأمل على جبل الصفا وبص للولد وتجري في بعض الأماكن وترجع سبع أشواط لغاية ما ضرب برجله في الأرض سيدنا جبريل، كان فتفجر الماء وجه الطير نزل قبيلة جرهم ماشية بتبص فيه مية. فمش بس كانت قضية الأكل والشرب، ده الأكل والشرب
والاحتواء كمان،
الاحتواء الاجتماعي، الإطار الاجتماعي، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه،
وتزوج سيدنا إسماعيل،
كل حاجة جات بضربة الرجل دي، بس الأم كانت في البداية
صالح
تقوم بالعمل، زي يهزي إليك بجذع النخلة، ولا هز لا يعمل إيه
ولا حاجة،
ده واحدة بتولد يعني في أضعف حالتها،
هو في نخلة بتتهز من زق أي واحد، هات الفتوة الكبير ما بيعرفش
صحيح. انما هو ان يجب
الفتوة الكبير دي امريكا
نبذل قصارى الجهد ثم نحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ونوقف حسن الظن زي ما حضرتك قلت ان النتائج ستكون احسن ما تكون ان شاء الله.
هو سيدنا ابراهيم له معجزات،
لكن انظر يعني الى رأفة أو تدبير سيدنا إبراهيم لأبنائه. يعني هو لم يشغله الخطة العقائدية والخطة الدعوية والخطة عن أنه يلاحظ تربية أبنائه تربية دقيقة. حتى عندما أمر بذبح إسماعيل يشركه معه، ودي قضية مهمة. يعني أنا الحقيقة لما أجي أشوف سيدنا داود وسيدنا سليمان مثلا، وأجد أن داود عليه السلام يقول يجلس سليمان معه في مجلس القضاء، كذلك سيدنا إبراهيم لا يجعل ابنه مجرد مفعول به فقط، وإنما يجعله شريكا في الفعل. يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فيكون الذبح مشتركا. ولذلك قال تعالى فلما أسلم هما الاثنين
راديو
الاثنين أسلم، وهذا فعل إبراهيم عليه السلام. ولما جاء ليبني الكعبة وليرفع القواعد قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني هو يشرك ابنه معه حتى في كسب العيش وكسب الرزق. يقول فلما بلغ معه السعي، يعني أشركه حتى في السعي على المعاش، يعني تشعر أن فيه أبوة حانية راشدة. ولما أمر أن يودعه في الصحراء أودعه في الصحراء، ولكنه أودع معه دعاء خالصا له، يا رب أفئد من الناس، يا رب تهوي إليه، يا رب أرزقهم من الثمرات. يعني إذ أمرتني ألا أتولى الرعاية المباشرة بصفتي أب أو بصفتي أبا فإنني أترك دعائي معهم. فلما شب الولد وتزوج لم يكف إبراهيم عن رعاية ولده، وإنما كان يذهب إليه. وقضية الحسم القاطعة، مراتك دي ما تنفعش، طلقها تروح تمشي، قسوة شدة. ليه بس قسوة شدة عند أمثال هذه الأجيال التي انهارت وأصبحت يعني تبكي أمام النساء بكاء النساء؟ إنما كون إن القضية اللي تبقى مطروحة في بيت الصالحين هي قضية والله ده احنا حالتنا كرب وظروفنا صعبة ونخلص من حاجة نقع في حاجة ومشاكلنا كبيرة.
مش كل أب يقول لي ابنه طلق مراتك يطلقها، أكيد يناقشه في الزمن ده، لأني مش كل أب زي سيدنا إبراهيم.
والله ما هي هذا هو الشغل،
ده مش شغلتك.
يعني هذا
مطر بيزنس شغلتك يا دي بتاعت انا مالكش دخل بمراتي. يعني
هذا الابن اللي يقول كده
طبعا.
يعني هي الفكره في رشد الاب وفي رشد الابن وفي رشد الزوجه. فابراهيم رجل رشيد، قال لو ان ابني وهو نبي، الله عز وجل وعدني انه وكلا جعلنا نبيا في اسحاق ويعقوب، فانا كيف اترك بيت نبوه وفيه امرأة على هذا النحو تذكره بالهموم وبالغم ما ينفعش، دي مش قضايا موجودة. فحسم القضية. فأنا أشعر أن إبراهيم عليه السلام كأب ولا بد أن تكون محسومة. يعني البيوت التي تمتلئ
بأنه من النظرية اللي حضرتك درستها ودرستها أكيد أن التعسف في استعمال الحق،
وأنا أفهم خوفه وأرد عليه بمزيد حسم. فأنا واخد بالي وعامل نفسي مش واخد بالي أن القضية هذه
يعني ما يكونش بس سبب أنه الزوجة طلبت من سيدنا إبراهيم أنه الدنيا قافلة وما فيش أكل وما فيش بتاع، فعشان هذا السبب فقط قال لابنه طلقها. يعني قد تخطئ زوجة ما في الشكوى، سيبنا من اللغة عشان الموضوع خطير قوي، يعني
لا
زوجة غلطت يعني معلش خلينا انا بقوم بدور
غلطت مرة وخلاص غير يعني منهج.
قالت لحضرتك براء ابنك ربنا يكرمه ويكبر، بس ما كنش هي النموذج ده يعني يعني او اي اب رشيد وجميل وحلو ومرات ابنه راح قال له والله تعبانين والفلوس مقصرة وما فيش لحمة وبناكل مرة في الأسبوع وشوية شكاوى كده من اليومين دول،
يطلق
يطلق
خلاص.
إلا ما عايز أخرجك
إلا لم... لا وأنا أصل هي
حازم.
شوف سيدي معي. شوف سيدي
تعمل إيه
هي إن كانت
خليت مع صلاح في الحتة دي عشان نطلع.
والله شوف إذا كنتم تريدون
إذا أقول لك الكلام
هو هيبسطك ويبسط نساء الأمة الإسلامية ويقول لهم يعني لا أصل الرحمة في مثل هذه الأمور حقيقة هي في حقيقة الأمر تصير رحمة مزيفة، لأنها تأتي بمصائب على الحياة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت زوجاته حوله يطالبنه بالنفقة، فكان منه نفس الموقف، قال إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها أوي جدا فتعالينا أمتعكن وأطلقكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن مستعدات لبيت يحمل الرسالة لازم تعرفوا أن فيه ضريبة، وإن كنتن تريدن أنا لا ألزمكم أن تظلوا مع صاحب الرسالة، لكن إذا اخترتم أن تكونوا مع صاحب الرسالة الرسالة لها مقتضيات، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة خلاص يبقى أنتم متعلقات بما أعده الله في الآخرة مش دلوقتي، فإن الله أعد يعني أنتم مش بتتكلم.
ربما ده لسيدنا إسماعيل وسيدنا محمد
خصوصية، وهم دول بالنسبة لنا مش أسوة.
لا أنا بقول ربما ده لزوجات الأنبياء
هم أسوة، هم أسوة
نفتح الموضوع.
ربما يعني
الفكرة الفارق بين المنهج
أيوة
وبين الواقع الفلتة، يعني أنا بلاش المرأة خالص، خلينا مع الرجل. راجل رجع بيته لم يجد طعاما فعنف زوجته وأفسد عليها حياتها طيب، لكن كون أنه يتحول الموضوع إلى أنه هو يريد لها أن تكون كل أيامها عبارة عن طبيخ وغسيل و مكوى وتنظيف والأولاد وكذا، فإذا خلت إلى مصحف بهدلها، وإذا خلت إلى صلاة أو إذا أرادت أن تذهب إلى مسجد أو كذا، هذا منهج لابد للرجل نفسه أن يعاتبه الإنسان وأن يقول له لا ما ينفعش هذا الكلام، لابد أن تعلم أن هناك حياة إيمانية. فنحن نتكلم عن رجل حول الحياة الدنيا إلى منهج في بيته، أو إلى امرأة حولت الحياة الدنيا إلى منهج في بيتها،
كده كلام جميل.
إنما منهج حياة دائمة.
وسيدنا إبراهيم استشف أن زوجة سيدنا إسماعيل صاحبة منهج. أنها تريد الدنيا.
ولذلك أنا دائما يعني برضو يبقى واضح أن المرأة التي تقول لزوجها هذا لبخله بسبب بخله غير اللي بتقول لزوجها هذا بسبب أن هي منهجها انها بتثير الهموم. يعني البخيل هو الذي يثير، يعني واحد معاه ولا يريد ان يعطي، طب ما هو القرآن قال لينفق ذو سعة من سعته، مسألة لازم اللي معاه فلوس يصرف على بيته. لكن هو نحن لا نتكلم عن رجل بخيل والمرأة تتكلم عن بخله، ولا دي يبقى غلطة الرجل مش غلطة الست.
طيب
نحن نتكلم عن مثيرة للهموم، ولذلك الحسم هنا الحقيقة ضرورة، لكن بشرط أن تكون خصلة الرجل ليس فساد خصال الرجل هو الذي جعل المرأة ودفعها أن تفعل هذا، وإنما أن يكون هو انحراف في نفسيتها يخليها تقعد تبص كده لا النجفة دي هنغيرها بقى، والستارة دي عايزين نغيرها، والسجادة دي نغيرها، والسيارة نغيرها، ونعمل كذا ونعمل، وتخلص مهمة تأتي في مهمة أخرى.
والرجل نغيره بالمرة،
ما هو بيغيره خلاص.
أنا يعني الحقيقة مش حابين نقف أمام هذه المسألة، إنها مسألة فقهية اجتماعية، يعني أنا أظن والله أعلم أن سيدنا إبراهيم لعله اطلع منها على خصال تدخل في إطار منهج، عشان نتفق مع بعض ونقترب مجموعها، لأن أنا أؤمن بمسألة الحزم الفقهية، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الويل ده مش واحد نسي اخر الصلاه عن وقتها بس، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، داخل مع جريمه تاخير صلاه ورياء وبخل يمنعون الماعون، الثلاثه دول يبقى لهم الويل. فيعني الحقيقه مشغول في القران، يعني عايز اطلع حاجه عن الحزم اللي مع بعضها تودي الجنه، والحزم اللي مع بعضها تودي جهنم، والحزم اللي مع بعضها تعمل قوام للشخصية، ومنها الحزم اللي في شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتخلينا بندور على الفجوات عشان أكون صادق في معالجة نفسي مع سيدنا إبراهيم.
يا دكتور صلاح،
نعم
هو الشيخ مش هيعديه،
نحن أصلا مش بنغطي على قضية،
احنا
بنتكلم عن رجل رشيد تكلم بالرشد، احنا بنتكلمش عن حما راح بيت ابنه بوظ الحياة الزوجية لأنه هو عنده ميل وهوى. بل الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده. مظبوط؟
نعم. ده اللي بيقوله الدكتور لقى لخبطة منها في كل حاجة.
نعم. فهو هنا طبعا لا شك أن الذي يقيم الذي يقوم الذي يزن الأمور عنده رشد. فأنا مش بتكلم عن أي واحد يقول كده، إنما بنتكلم عن شخص اتصف بالرشد.
نعم.
فلما اتصف بالرشد رأى مش واقعة مرة، مش واقعة فلتة، رأى امرأة عندها منهج دائم للشكوى وإثارة
الدنيا
وإثارة القضية التي لا تناسب أصحاب الرسالة. فإحنا بناخد العناصر بهذه الصورة، إنه إذا كان الحكم يعني رشيدا، وإذا كانت الحالة وكذا من رجل أو من امرأة، من امرأة أو من رجل، يعني الرجل أيضا قد يقع منه هذا وما تبقاش دي حياة زوجية. واحد بيغلب زوجته على مكياجها وعلى مش عارف بيتها وعلى كذا، فإحنا بنتكلم عن مثل
هذا. أنا حابب يا دكتور صراحة حضرتك تعلق لنا، معلش، أنت عندك كتاب سيدنا إبراهيم على مسألة الإنجاب. في قصة سيدنا إبراهيم فيها معنى جميل جدا، اللي هو يهب لمن يشاء إناثا أو ذكورا، أنا بقول مش الآية، أو يزوجهم ويجعل من يشاء. الأربع أصناف موجودين في قصة سيدنا إبراهيم فيها بالنسبة للإنجاب والولد وحبه وذبحه. يعني
الحال القصة دي بيعاني منها عدد من الناس، وحابب فعلا ان الامل اللي يظل يحدو الزوج والزوجه الذين بيرزقوا الاولاد يقولوا سيدنا ابراهيم.
أيوة.
يقولوا سيدنا زكريا.
ايوه هو ده،
يبقى دايما، لان اول ما الامل بيضيع عنده نفسيا زي ما بيقولوا في البرمجه والكلام ده موجود كله في القران الكريم الجانب الصح منه، ان نفسيا يحصل عنده انهيارات داخليه في افراز ما يمكن باذن الله ان ينجب، لان الياس بيعمل حاله استرخاء، الاسترخاء ده بيعمل حالة موت لي، يعني الأماكن شغالة في جسم الإنسان ممكن تنتج أشياء تساعده على الإنجاب أو تساعده على الإنجاب. فاليأس مش حالة نفسية فقط، اليأس حالة جسمانية أيضا. ولذلك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، شعور بالعجز يجيب كسل، فكسل في كل عضلات جسم الإنسان. سيدنا إبراهيم عليه السلام ظل هذا الأمل يحدوه، وسيدنا زكريا ظل يحدو هب لي من لدنك وليا، ويتضرع إلى الله ويرجو لزوجته هاجر. ولذلك لما جت له البشرى، يعني ربنا يقول ذهب عن إبراهيم الروع، يعني قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ألا بس بتأكد أنا مش قانط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنا عمري ما قنطت، أنا ما قنطتش أبدا. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنا لم أقنط، أنا بس مستغرب، أنا الموضوع مش مستوعبه. إنما هو نفى القنوط تماما عن نفسه. إنما الولد لما بيأتي بعد عمر طويل بيكون التعلق شديد بهذا الولد، يعني عشان كده بستعملها في
طويل.
نعم. مع الأمريكان لما كنت أكلمهم
عودتنا نفهم المعنى،
بيقولوا يعني إحنا لو ما كانوا يشوفوني وانا بتكلم يعني سعيد، ويقولوا احنا لو اسلمنا في اخر الحوار يعني نبقى سعداء زيك كده. يقولوا لا طبعا. يقول ازاي؟ مش انت بتقول الاسلام يوصل للسعاده؟ اقول له لا، من عمرك ما تبقى يعني واشده كده الاول. يقول لك انت لسه بتقول الاسلام يوصل للسعاده، انا عايز ابقى سعيد مثلك. اقول له لا، انت تبقى سعيد اكثر مني بكثير، لان انا نشات مسلم، فالسعاده دقتها ربما مش حاسس بقيمتها، اقول لكن انت حرمت منها سنين طويله لغاية ما ايه؟ وما توصل لمرحلة الرحمة ولمسة القلب هتحس بشيء كبير جدا.
والله في حياتنا اعلم من فضل 8 سنين لا ينجب
8
لا في 8 وفي 10
ده انا طول. عندنا واحد في بلدنا 30 سنة عم سعيد، والله 32 سنة، وطلق زوجته او زوجته هي سابته وقالت له خلاص انا قعدت معاك 12 سنة ولا 12 وسابته راح تزوج امرأة تانية، وقعد بعد 12 سنة مع الاولى
20 تانية،
قعد 20 سنة تانية مع التانية، وبعد 32 سنة أنجب في قريتنا. يعني حاجة تراها رأي العين بفضل الله عز وجل. يعني في زيارة البلد الأخيرة قلت له أخبار ابننا إيه؟ إحنا كنا بندعي لك. نقول لك لا تيأس. رحت رحلة العمرة مع أبطان في السفينة وتعرفت عليه. قال أنا أنجبت بنت بعد 20 سنة بعد شعر، ده شعر شاب من الرغبة في أن يكون يا بنين وبنات. فأنا بنقول رسالة أمل وتعيش حالة طبيعية، لأن الرب هو القدر، رضا بقى بالقدر، خذ الأسباب اتعالج وافتكر الآية كويس. يهبوا، يهبوا دي معناها في اللغة ايه؟
من عند الله طبعا.
لا علاقة لها بقدرة عند الرجل ولا عند المرأة، لأن الهبة عطاء بغير عوض في الفقه الإسلامي. يعني بدي حاجة، دي الهبة في الحياة
وبدون مبرر.
والوصية عطاء بعد الموت، هو تمليك مضاف لما بعد الموت، ملوش عوض. فربنا بيقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ونقول للأب والأم بقى ما تتدخلوش، يا بنت العيب من عندك ولا من عنده، يا أخي ما تدسوش أنفكم في كل حاجة، ادعي لهم بس، قولوا يا رب ما تتدخلوش في هذه الأشياء.
أنا عايز أقول لك الثمان سنين دي المفارقة، إن الدكاترة قالوا له استحالة، وقالوا بالنص كده لا يوجد عندك مش عارف عزيزي إيه وإيه، يعني تقريرات وتأكيدات فظيعة إن أنت مش ممكن تخلف. قعد 8 سنين ما بيعملش حاجة غير إنه بيدعي ربنا وبرضه من قريتنا، وفعلا بعد 8 سنين أنجب، وما شاء الله أنجب واحد واثنين وثلاثة.
ده أنا عندي إذن خصة أشد.
إذن القضية إن نبص لسيدنا إبراهيم لما جات له البشرة من عند الله، زي ما حضرتك تفضلت جزاك الله خيرا، الهبة دي حاجة من عند الله عز وجل.
ده واحد تزوج واحدة صالحة وهو إنسان أحسبه على خير، هما الاثنين 3 شهور يا شيخ حازم هم سعداء جدا، وفجأة البنت بتنهار في بكاء شديد حاد فجأة. فمالك فيه؟ احنا خونة، احنا من استهلكش، احنا كذا، في ايه يا بنت؟ في انت من احسن الناس وبيتك من احسن الناس. قالت لي احنا خونة. خير يا بنت في ايه؟ راحت مطلعة من شنطتها الخاصة ورقة، قالت له انا عملت عملية في الرحم عند 2 من اكبر اساتذة طب النساء في مصر، ودوني ورقة ان انت عملنا لك عملية في الرحم يستحيل الانجاب، يستحيل. خطبني اكتر من واحد وكل ما اقول لهم يمشوا.
سكت
معاك. فأهلي قالوا لي ما تقوليش، انت يعني هتقعدي عندنا بقى على طول مش عارف ايه، المسألة دي بإيد ربنا، انت ليه تقوليها؟ سيبيها مع على الله. قالت لهم ما يصحش، غصبوا عليها فتزوجت وشافت من أخلاقه الطيبة، وبعدين حست ان هم خانوه، هو نفسي بقى عنده ولد طبيعي اي اب. فقالت له احنا ما نستهلكش، احنا كناك في، كان لازم نقول هذا العيب. قال لها هاتي لي ورقة، وراح مقطعها وقال لها يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لآخر الآية. قال كل الذي أريده أنك تنسي كلام الأطباء ونكثر الدعاء ونعيش طبيعيين زي ما كنا، ودع الأمر لله عز وجل. يقول أقسم بالله من هذه الليالي الأولى بعد هذا الكلام 5 أولاد واحد ورا الثاني، من الليلة دي الولد الأول الثاني. دلوقتي عايزين نوقف تحت نعمل تنظيم نسل عشان تعبانة مش عارفين.
سبحان الله،
مش عارفين.
سبحان
يعني هذا
ده واقع، واقع
واقع
واقع واقع.
فسيدنا إبراهيم شعاع الأمل عنده قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فيا أخوانا ما تيأسوش، لكن لنفسي يعني فعلا.
فمع ذلك انظر يعني إلى الدرجات التي حدثت، يعني هو بعد طول الأمل رزق بالابن، فأمر بدل ما يتعلق به أمر أن يذبحه، يوديه بلد تانية خالص في الصحراء
ويأمر أن يذبحه.
وبعدين لما الولد يبقى أنا راجل مسن وكبير وعجوز، الولد وهو صغير يقولوا لي يعني ربنا يديك الصحة والعمر وتربيهم وتشوفهم واقفين على
رجليهم ويسندك وانت كبير،
فأفضل أنا الآن عليه، العيال صغيرة عايز أشتغل، عايز أكبرهم، عايز يتعلموا، عايز يفضل الآن. لكن أول ما يكبر الولد ويصبح قادر إن هو اللي يشيلني،
بلغ معه السعادة،
أقوم أتنفس الصعداء وأقول يا سلام
يوم ربنا.
في هذه اللحظة قال له طب دلوقتي بقى بعد تنفس الصعداء ده تعالى اذبحه. ولذلك إبراهيم فعلا محضه الله عز وجل لخلاص العقيدة تماما لله رب العالمين، ولم يتعلق ولذلك هو مع ذريته كان بيفضل يدعي لهم، والدعاء جاي موصول بقى إلى ذريته إلى يوم القيامة، لأنه قلبيا تعرض لهذا التمحيص اللي يخليه لا يتعلق بشيء. وأتذكر في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كل أبنائه توفوا في حياته إلا واحدة، وكل زوجاته أو توفيت من زوجاته الكثيرات، وتوفي له أبناؤه الذكور جميعا، وتوفي عمه سواء المسلم أو الكافر، أبو طالب أو الحمزة، يعني في الحقيقة وجعفر ابن عمه، يعني تعرض لمسألة تخليص نفسه لله رب العالمين، فلعلها أيضا يعني سنة إبراهيم مع أبنائه في حقيقة الأمر.
والحقيقة القدرة الإلهية برضو مهمة أوي في قصة سيدنا إبراهيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له كن فيكون. ده درس عملي واقعي لازم يرجع لنا تاني. هذه القدرة تتجلى تماما في القصة في عدة أماكن. أول موضع السيدة سارة حينما يغلق عليها باب مع رجل طاغية وملك جبار من جبابرة الأرض وكل الأساليب معه، حرس بره وهو معاها وقدامه ولا يمنعه منها أي مانع غير إنما إذا أراد شيئا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اتشل فيتشل ويرجع ويحاول تاني، اتشل اتشل ثالث مرة، ربنا اللي يخليه يقول مشوع من هنا. إذن بهذه القوة الإيمانية والقدرة الإلهية تستطيع أن تصل إلى ما لا تستطيع أن تحلم أن تصل إليه في وقت من الأوقات، سواء في الدراسة، في المال، في العمل، في الدعوة، في السفر، في أي شيء، وفي الإنجاب وعدم الإنجاب كله. بقى النقطة الثانية السيدة هاجر نفس القضية برضو، ما فيش مية، ما فيش أكل، ما فيش زرع، هموت، ابنها هيموت برضو، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ينزل سيدنا جبريل مخصوص يضرب بريش تطلع مية زمزم، جرهم تيجي تاخد سيدنا اسمه، حاجة عجيبة جدا. النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. يبقى ده درس عملي من قصة سيدنا إبراهيم، درس خطير الحقيقة، ممكن يكون أقوى
ذبح الابن.
رأى واخد ابني وتله
للجبين
وخلاص وماسك السكين ودبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. ويعني وفي بيت شعر وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه أن يا إبراهيم صدقت الرؤية إن فدينا.
يا سلام.
فيعني حكاية كن فيكون دي منهج ممكن نطلع منها درس تربوي في ثلاث كلمات كده أو في كلمتين، كن فيكون. ما ننساوش بقى يعني هذين المشاهدين ياخدوا من قصة سيدنا إبراهيم إيه، اللي نفسه في حاجة دلوقتي يطلع يجري يصلي ركعتين زي السيدة سارة. هل الباب غلق؟ هل المسألة انتهت؟ هل لا يوجد هذه الصلة بيننا وبين ربنا؟ ما فيه. الواحد ساعات بيبقى محتار والله في قضية، وأنا شخصيا جربت أبقى محتار أصلي ركعتين استخارة في جوف الليل بهدوء شديد جدا، ألاقي تقدير الأمور تغير، تغير عما أنت رسمه خالص تخطيط والكلام ده. فدرس ده برضو واقعي الحقيقة.
أنا بحس الحقيقة من قصة سيدنا إبراهيم نحن فعلا إذا أردنا العظة الحقيقية كل واحد يرجع في نفسه ويقول إيه الفجوة اللي قلت في بداية الحلقة اللي هي المطب والخندق الكبير اللي في السكة وانت ماشي في حياتك على الطريق السريع. أي واحد بيرتكب جناية ما بيروحش أمام المقاضي يقول له أنا التزمت بكل القوانين ما عدا المحاكمة اللي انت بتحكمونا عشان هي الخيانة للبلد أو القتل أو سلب المال، مش معقول تحكموني عشان قضية واحدة.
ما أقدرش ممكن.
قضية واحدة، واحد عابد لله ومهتم بأبوه وأمه وزوجته وأولاده، لكن في تارك الفساد السياسي يقول لك أنا دي يعني بعدنا عنها، أنا ماليش علاقة بيها. نقول سيدنا إبراهيم راح للنمرود ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، ما عندكش حق شرعي للاعتذار عن دي، لأن دي أمام الله ممكن تبقى زي مخالفة شخص لمادة واحدة في القانون فيدخل السجن أو يقتل في الدنيا. عند الله هي دي اللي ممكن تكون سبب دخول الإنسان جهنم والعياذ بالله. الإنسان لما يعني
مطب آخر،
مطب آخر أن يكون كل الأمور رائعة جدا، وإحنا نعرف ناس مش يعني شيوخ على المنابر ينزل من على المنبر يضرب زوجته إلى أن تفقد سمعها ضربا غير مبرح لأشياء لما قعدنا وسمعنا من الطرفين.
الحكاية دي جات على إيميلات كتير لما
والله العظيم والله الذي لا إله غيره أشياء تافهة لا تليق بإنسان أنه أصلا يفتحها.
وهو النبي صلى الله عليه وسلم طلب من امرأة أن ترفض الزواج بصحابي لأنه يضرب النساء.
نعم.
لا ما تتجوزيهوش هذا يضرب النساء.
فتجد الرجل يعني هنا بارع جدا وهنا واقع يعني واقع جدا يعني
المطب
المطب الكبير اللي في حياة كل واحد.
لو كل واحد صدق الله.
قد يكون دكتور المال قد يكون برضو بخيل.
بالضبط. يعني اللي كان بيقول إني لا أستأمن على ملء الأرض ذهبا وفضة ولكني لا آمن على نفسي أن أخلو بزنجية سوداء ساعة واحدة.
أيوة
انت عارف مطبق في دي ابعد عنه. عارف مطبق الفلوس يعني تعامل معاها
بحرص.
بحرص. مطبق المنصب لما تاخد منصب هتبقى راجل يعني مغتر، تبقى ديكتاتور، تبقى تظلم الناس بغير حق، تبقى كذا.
طيب إذن الوصية الأساسية إن إحنا نوصي أنفسنا بأن كل واحد يفتش في نفسه أصلاً عن مطلبه.
ده اللي قلت هنا في هذا الكتاب.
آه.
فتش شوف الفجوة
يعني إيه. يعني مش على الآخرين طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، تفتش عن نفسك أنت يعني.
وشوف السداد في الجوانب السبعة عن سيدنا إبراهيم. آه والله أنا بشتغل في كله كويس ما عدا عرقت بأبويا فيها فجوة لازم أصلحها. أنا ما عمري ما رحت انتخابات ولا شاركت في العمل السياسي بأي شكل من الأشكال. يحصل هنا وهناك والدنيا تتهز وانا بقول انا استنى مركز في المذاكرة، خلينا اذاكر وتفوق عشان بعد 20 سنة ممكن اقول كلمة حق. من الذي جعلك تضمن انك ستحيا بعد 20 عاما؟ وما رأيك في هذا الفساد الذي يحدث الان؟ انت عندك فلوس تقول انا بعد 20 سنة هأدي زكاتها عشان المال يكتر وبدل ما طلع 10 اطلع 100. طب ما انت ممكن تموت في اي لحظة، وحق الفقراء ده في رقبتك تروح جهنم والعياذ بالله.
لذلك تجد يعني في احد الكتاب ربنا يكرمه في كتابه كان عامل باب اسمه اختبروا عليم اللسان. فعلا قد يكون بقى المطب الخطير جدا واحد مفوه ولسانه ما شاء الله وبيتكلم زي الفل ومهمل الجانب العبادي والروحاني.
صحيح.
والرباني.
نعم.
وبيبان عليه كلامه كله كده جاف ما فيهوش الروح.
يا عم سعيد ده بيقعد ساعه يتكلم ما يجيبش ايه. آية واحدة ما تجيش على لسانه. ساسة وقادة وأحيانا دعاء. ده الآية دي هي اللي بترطب القلب والعقل والقدام.
سادة سعد يقعد 40 سنة وما يجيبش آية.
لا ده جاب واحد مسؤول.
40 سنة؟
جاب واحد مسؤول في التلفزيون دي حقيقة. والمذيعة بتسأله وتقول له قول لنا سعادتك يعني إيه أكثر يعني حاجة أثرت في حياتك؟ أكثر آية أو حكمة؟ قالت له حكمة يعني. قال لها أكثر حاجة أثرت في حياتي هي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هو والمذيع الاثنين يقولوا صدق الله العظيم
الفاتحة
على الرحم طلع عزيز فعلا كبد الأوبار طلع عليه بالفتح. يعني أنا الحقيقة صرت لما درست قصة سيدنا إبراهيم يعني في القرآن والسنة وجمعت كل الآيات والأحاديث قلت يبقى هو فعلا لما ربنا بيقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا خلي ده المعيار اللي فوق اللي أنا أبص كده أقول أنا مقصر فين. تفتيش زي ما قال الشيخ حازم في أعماق النفس البشرية.
يعني أنا الحقيقة انتفاعا باللي حضرتك بتقوله هقول لحضرتك واقعة أنا رأيتها في إحدى دول أوروبا العلوية الإسكندنافية زي ما يقولوا الشمال خالص. رجل أسلم والحقيقة أتى إلى المسجد يعني أنا في زيارة قصيرة هو أسلم من سنين وطلب أن يخلو بي ففي جانب من جوار المسجد قال لي أنا مسلم أنا عايز أقول لك حاجة أنا كل شيء فيا بإذن الله تعالى أنا شخص متزن مصلي منفق لكن أنا عندي نقطة اكتشفتها في نفسي أنني عنيد فإذا أثار أحد عنادي لا أستطيع أن أكون جيدا وإذا زالت كظمة العناد هذه أرجع أبقى كويس. فقلت له كان من إجابتي له التي ذكرتها أنا قلت له أنا يعني يصح أن أقبل رأسك لأنك فتشت في نفسك حتى عرفت أين موضع الخلل أنت عند العناد. وقلت له بقى عند العناد ماذا يفعل إنما فعلا ما ذكرته حضرتك أن الواحد يفتش في نفسه نقطة مهمة.
طيب الزهر اللي في عطلة ولا حاجة فأنا ما سمعتش فود نختم يعني من
أنا يعني
عايز نلخص بقى نعم. حلقتين عن سيدنا إبراهيم بتركيز حتى لو الوقت هيفتح مننا شوية يعني عايز تقول حضرتك نقطة أخيرة ولا؟
أنا حابب أقول إن إحنا يعني بعد الحلقات دي عايزين ذكر سيدنا إبراهيم يبقى له نسمات في القلب
وقسمات في العقل بصورة مختلفة. النسمات والقسمات ان ده عند الله له تميز خاص جدا، هيبقى الإجلال والإكبار. ونشوف الجوانب الرائدة في حياة سيدنا إبراهيم السبعة مع ربه، أبيه، زوجته، ولده، مجتمعه، الجانب السياسي، التخطيط المستقبلي. يشوف أنا عندي عجز فين في الحتت دي، وأملأ هذه الفجوة بكل ما أستطيع، عسى الله تبارك وتعالى
يعني
أن يكمل لنا هذه الجوانب.
في نهاية الحلقتين اللي هم كانوا مع سيدنا إبراهيم، بنشكر طبعا فضيلة الشيخ حازم محمد حازم، فضيلة الشيخ صلاح ربنا والدكتور صلاح ربنا يكرمكم. ونذكر يا أحبابنا الكرام بأن سيدنا إبراهيم أخذنا منه الكثير الحقيقة، دروس خاصة بالزوجات، دروس خاصة بالأبناء، دروس خاصة بالدعوة للحكام، دروس خاصة بالدعوة إلى الشعب والمجتمع، الصبر على الدعوة، وكل دي أحداث واضحة قوية مع النمروز، واضحة في الحكام، الصبر في البلاء في النار، ومع الزوجة الأولى سارة، ومع الزوجة الثانية هاجر، ومع أبنائه، ثم التسليم المطلق لله حتى في ذبح ابني، ودي أصعب حاجة على أي إنسان في الكون، ثم في دعوته، ثم في نبوته، ثم في حلمي ورشده وقوته، ثم في الأسلوب العلمي المنظم في مناهضة الكفار والمشركين وعرض قضياته، كان يعني نموذجا
وعاطفيا هو أشبه خلق الله برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمانا المسلمين، وهو الذي ملته أوحي إلينا أن نتبعها، وهو الذي لا تصح صلاتنا إلا بذكره في التشهد، فبيننا وبينه عاطفة، وعاطفة الخلة، فهو خليل ربنا، فكيف لا نخالل من خالله الله عز وجل.
يعني ده مختصر، وإن شاء الله تراجعوا الحلقات واسمعوا أكثر من مرة، وربنا يكرمكم ويجزيكم خير، ونلقاكم على خير، ونبي جديد من أنبياء الله، وهم حقا مصابيح الهدى.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هو نبي قام بأعمال كبيرة جدا.
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
الكلمة دي مفتاح لأي أب.
ومع أبناء إبراهيم بدأت المرحلة الثانية من تاريخ النبوات.
سيدنا إسماعيل وهو طفل يصل مع أمه، ثم تفجر زمزم بسبب بركة تلك الأم وذلك الطفل.
ميراث النبوة الكبرى هتبقى في إسماعيل ومحمد ابن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين.